الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الانتقاد أو النقد الثالث على نظرية أخروية الدين. صاحب هذه النظرية من جملة ما طرحه كمستند لإثبات نظريته هو الرجوع إلى الغاية من بعثة الأنبياء، فذكر أنه لو تأملنا بالغاية من بعثة الأنبياء يظهر لنا بوضوح أن البعثة تريد أن تجعل الإنسان يلتفت إلى آخرته. كل القوانين والتشريعات التي يأتي بها النبي هي لا تستهدف الحياة الدنيوية، فذكر هو هناك، لازم نستذكر اللي ذكره، لأن الغاية من البعثة الأنبياء تدور حول محورين. المحور الأول هو مسألة الابتعاد من محورية الإنسان إلى محورية الله عز وجل. هذا الإنسان الذي يتحرك حول محور غرائزه، أنانيته، لابد أن يترك هذا المحور ويلتف حول محور الله عز وجل. هذا واحد، الأنبياء هكذا ركزوا. الأمر الثاني الإعلان على أن الإنسان أن يطل على عالم الآخرة، وأن هناك عالم آخر لابد للإنسان أن يعد العدة عليه. هذان المحوران هما العمدة في بعثة الأنبياء. ثم هو صاحب هذا النظرية قارب هذه المسألة مقاربة فلسفية، يقول إن الأنبياء حينما يبعثوا إلى أمة من الأمم، ما هو الدور الذي نترقبه منهم؟ نقول إن الأشياء التي يمكن للبشر أن ينتجوها، أن يملوها في حياتهم، لا نترقب للأنبياء أي إشارة لها. فالإنسان، البشرية تستطيع أن تنظم أوضاعهم نظاما اقتصاديا، نظاما قانونيا. هذه الأنظمة التي يمكن للبشر أن يخوض ويؤسس فيها هي مملوءة من البشر أساسا، فلا نترقب أن تأتي الأنبياء وتضخ التجربة لهذا البشر. لا تقول له أعلمك كيف تقود السيارة مثلا، أو أعلمك كيف تقرأ الكتاب، أو كيف تنظم الوضع الأسري. كل هذه الأشياء مقدورة للإنسان. فالأنبياء إنما يملون مناطق من الفراغ لا يتمكن أن يملأها الإنسان. أما المساحات التي يشتغل عليها الإنسان وبإمكانه أن يملأها، فلا نتوقع للأنبياء أي دور فيها. من الواضح وجود عالم آخر بما يحمل هذا العالم من أسرار لا يمكن للبشرية على طول التاريخ أن تكتشف هذا العالم. دور الأنبياء ملء هذه القضية. هذا بالضبط مثل الذي علق في وسط المحيط لا يدري أين اليابسة، بأي اتجاه، أي اتجاه احتمال اليابسة موجود ولكن لا يوجد على نحو الجسد. دور الأنبياء إنما ترشد الإنسان إلى طريق النجاة. وعلى الإنسان أن يعد العدة إلى عالم الآخر. أما أن الأنبياء طرحوا برامج اقتصادية، برامج تربوية، برامج بيئية، صحية، أمنية، هذه البرامج بالإمكان للبشر أن يملأها، فلماذا؟ بل الأكثر من ذلك، إذا قلنا أن الأنبياء طرحوا هذه البرامج مع قدرة البشر عليها سلفا، هذا في الواقع حط من قيمة الأنبياء، لأنهم أتوا بأشياء يمكن للبشر أن يأتيها بسهولة. على أي حال، ومن جملة ما ذكره كدليل على أخروية الدين، الغرض من بعثة الأنبياء هكذا. في مقام الانتقاد عليه يقول: تعددت الاتجاهات في الفكر الفلسفي والكلامي في ما هو الغرض من بعثة الأنبياء، لماذا بعث الله عز وجل الأنبياء على طول التاريخ؟ توجد اتجاهات عديدة في المسألة. الاتجاه الأول وهو اتجاه الفلاسفة، يقولون لأجل فرضية الاجتماع البشري، الإنسان إما بالضرورة أو دعت الحاجة إلى أن يعيش حالة الاجتماع البشري مع الآخرين، الإنسان لا يعيش بمعزل عن الناس، هذا التكون البشري الثابت إما بالضرورة أو بالحاجة ماذا يفرض عادة؟ يفرض ظهور حالة من التنازع بين أفراد البشر، طغيان حالة الأنا بين أفراد البشر. لابد من وجود قوانين تنظم مسألة هذا الطغيان وهذا التعدي. البشرية لا تستطيع أن تدير هذه الخلافات فيما بينها، لابد من جهة أخرى فوقية تستطيع أن تدير هذه الخلافات بين الناس، بمعنى أن الأنبياء يقدموا قوانين ممكن أن تنظم حياة البشر الذي يألف حالة الاجتماع. هذا الاتجاه قلنا يعني أكثر الفلاسفة ابن سينا من بصدرة يبنى عليه بالضرورة الاجتماع. ضرورة الاجتماع تفرض وجود حالة من التنازع، حالة من التجاذب، تستدعي أن يأتي نبي نبوات على طول التاريخ ويؤسس لرفع هذا التجاذب. هذا الاتجاه كما نعلم لا يتحدث عن أن دور الأنبياء هو فضاء عالم الآخر أبدا، وإنما دور الأنبياء سن قوانين ترفع حالة التجاذب التي تحصل من التكون البشري فقط. لا يوجد لهذا الاتجاه الذي يشرح لنا بعثة الأنبياء لا من قريب ولا من بعيد بأن إن غرض من بعثة الأنبياء هو على الناس تتوجه إلى عالم الآخر أبدا. دنيوية بحثة، تريد أن تنظم الأشياء فقط، هذا اتجاه ممكن. الاتجاه الثاني اللي موجود في دروس في العقيدة الإسلامية الشيخ محمد تقي المصباح يقول إن الغرض من بعثة الأنبياء هو التكامل، تكامل الإنسان، لا مسألة إن الاجتماع يفرض حالة من التنازع أبدا. هذا الإنسان ليس له القابلية أن يعيش حالة التكامل الروحي، تكامل على كافة الأصعدة بالمناسبة، هو هناك نقاط معينة يمكن أن يصل إليها، لكن هل يصل إلى حد الكمال؟ لا يمكن. هنا الأنبياء أخذوا بهذا الإنسان الذي فيه مقتضيات للكمال، أخذت بيده واستطاعت أن تقطع معه خطوات. هسه بعض الناس يمتثلون، بعض الآخر يعترضون، هذا لا شأن للأنبياء به. المهم دور الأنبياء دور تكامل البشرية فقط. الاتجاه الثالث اللي هو يدمج بين الاتجاهين السابقين اللي عليه هو الشيخ السبحان هذا الاتجاه يقول إن ضرورة الاجتماع البشري اللي هو عليه الاتجاه الأول، ماذا تفرض هذه الضرورة؟ ضرورة الاجتماع البشري تفترض للبشرية أن تتكامل فيما بينها، يعني يجتنب صغائر الأمور. لا يمكن للإنسان أن يتنفس الحقد ويترك هذه الدنيا من دون إعمار ويشتغل لعملية التسقيط مع الآخرين وعملية التناحر. فعملية الاجتماع البشري تفترض على البشرية أن تتكامل. جاءت الأنبياء أن تلعب هذا الدور، تارة أنه القضاء على مسألة التنازع، ولماذا بعد ذلك القضاء؟ أن يجعل البشرية تتكامل. هذه الاتجاهات الثلاثة بالمناسبة إنما طرحت في سياق قصور العقل الإنساني عن إدراك الحقائق. كانوا يقولون دائما إن الإدراك البشري، إن العقل الإنساني لا يدرك تلك الحقائق، فلا بد من وجود مرجعية منفصلة عن الإنسان، ألا هي الوحي والأنبياء. الإنسان لا يستطيع أن يصل قوانين تقضي على الاختلاف، العقل قاصر. مسألة التكامل لا يمكن للإنسان أن يتكامل، فالعقل البشري قاصر. لأن بعضهم يقول هكذا، إذا النبي صلى الله عليه وآله حينما توفي، ولماذا من يسد الحاجة هو العقل؟ فلماذا تكون الحاجة إلى الأنبياء ولا الأئمة عليهم السلام؟ فبالعقل البشري يستطيع أن يسد هذا الخلاف. طرحوا هذه الاتجاهات في الرد على هذه المسألة، إن العقل الإنسان قاصر، لابد من مرجعية منفصلة عن ذلك. الاتجاه الرابع، هذا الاتجاه يقول القضية لا تحتاج إلى أي بعد معرفة أبدا. دور الأنبياء هو دور تذكيري، دور وعظي، بمعنى أن للإنسان فيه مقومات أنه يجنح نحو الهدى، وبالتالي أيضا ممكن أن يختار الخط المتناقض. كل إنسان له تلك القابلية. حتى نضبط حالة الطغيان عند الإنسان، جاءت الأنبياء بإيجاد بعض القوانين التي تذكر الإنسان بضميره، تذكر الإنسان بفطرته. هي عملية فقط استجلاء لما هو مكنون وما هو موجود من القابليات للإنسان. فبالضبط مثل ما يفعله الخطباء الآن، هو دور تذكيري، دور وعظي. الجميع يعرف المحرمات في الشريعة، الجميع يعرف حرمة الظلم، قبح الكذب. الأنبياء قررت هذه الحقائق وقامت بالتأكيد عليها أكثر فأكثر. تريد الإنسان أن يرجع إلى عقله وإلى فطرته. زين، هذه هي الاتجاهات المعروفة من بعثة الأنبياء. فهنا نسأل، إما يختار الاتجاه الأول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي يقول إن دور الغرض من بعثة الأنبياء هو القضاء على مسألة ما يفرضه الاجتماع البشري من تنازع. قلنا إن الحديث عن هذا الاتجاه كما هو واضح حديث عن عالم الدنيا فقط، فيحصل تناقض صريح بين نظرية أخروية الدين وبين الغرض من بعثة الأنبياء، وهي بعثة تريد أن تنظم الإنسان في عالم الدنيا. فإن كان يختار الاتجاه الأول، هذا الاتجاه لا يتلائم مع نظرية أخروية الدين جزما، إن لم نقل هناك تناقض بينهم. وإن كان يختار الاتجاه الثاني، قضية التكامل، تكامل البشرية، هذا يواجه إشكال مركزي. نقول هل هناك منافات بين بعثة الأنبياء في تكامل الإنسان؟ وين يتكامل؟ قطعا في عالم الدنيا، ما معنى تكامل في عالم الآخرة، وبين أخروية الدين؟ لا منافات بينه، بمعنى إذا كان الغرض من الأنبياء أن يتكامل الإنسان في هذا العالم، ما هي تجليات هذا التكامل في عالم الدنيا؟ تكامل على مستوى التفكير، تكامل على مستوى الموقع الاجتماعي، بشرية تتكامل لابد، حتى على مستوى القوة البدنية، على الصحة النفسية، على كثير من الأشياء. هل هذا التكامل البشري الذي أراد للأنبياء أن يوجدوه هذا يتنافى مع أن الإنسان عليه أن يسعى ويتكامل في عالم الدنيا إلى عالم الآخرة؟ هل هناك ثمة تناقض بأننا نحصر دور الأنبياء على الإنسان أن يعلن حالة العودة إلى الله عز وجل، وأن الدين لا يتعرض ولا علاقة له بكل أي تنافي في ذلك؟ ممكن للأنبياء بذات الدرجة الذين يسعون إلى تكامل البشرية، هذا التكامل في عالم الدنيا يقع في سياق أو خط التكامل في عالم الآخرة، ما المانع منه؟ يعني حينما تأتي الأنبياء وتنظم وتجعل الإنسان يتكاملون في هذه الحياة على كافة التجليات اللي ذكرناها، ممكن هذه العوامل تجعل الإنسان يذهب إلى التكامل في عالم الآخرة. يعني نحن لا نعيش العزلة عن عالم الآخرة لو حصل التكامل في عالم الدنيا. لا منافاة بين الدين والدنيا هنا أبدا، كما أن التكامل في عالم الآخرة يقضي بسلوك طيب على عالم الدنيا. الإنسان الذي يعيش عالم الحساب والصغيرة والكبيرة هنا يترك تأثير جيد على هذا السلوك في عالم الدنيا، كذلك تكامل البشرية في عالم الدنيا ممكن أن يقع في طريق وصراط تكامل إلى عالم الآخرة. هذا إذا كان يختار الاتجاه الثاني. طب الثالث ما نذكره لأنه اندماج بين الاتجاه الأول، وأما إذا كان يختار الاتجاه الرابع، الاتجاه الرابع الذي يقول أن دور الأنبياء التركيز على قضية الفطرة وقضية الضمير، لا بد أن يكونان حاضرين، وهذه مسألة الجنوح إلى الباطل وعملية التقرير للأنبياء، نقول هذا الاتجاه نعم قد يكون محميا من الإشكالات السابقة، صحيح، ولكن القضية مهمة رجاء، لكن هو قال في تقريره لإثبات أخروية الدين حينما قارب المسألة مقاربة فلسفية، قال إن دور الأنبياء أين يكون؟ في المساحات التي لا يمكن للإنسان أن يشتغل عليها. أما المساحات التي يقدر الإنسان أن يشتغل عليها، قلنا مثلا ما يجي النبي علمك شلون تسوق سيارة، كيف تقرأ الكتاب، كيف تقوم، كيف تأكل؟ أوليس قال إنما يستطيع للإنسان أن يملأ هذه المساحة بأن يؤسس نظام اقتصادي، نظام تربوي، لا معنى للأنبياء، بل هذا تقليل من شأن الأنبياء، هكذا هو ذكر، قارب المسألة فلسفية. هذا الذي ذكره في أن للأنبياء ليس لهم دور فيما يتمكن الإنسان من فعله وتترك القضية كاملة للإنسان، هذا قابل للمناقشة من وجهين. الوجه الأول، نحن نسلم أن الإنسان بحسب بعض الأذكياء في المجتمعات، بعض المفكرين يستطيعون أن يسنوا قوانين تنظم حياة الجماعة، ممكن هذا ممكن في أي نظام تربوي، يجلس المختصون ويستطيعون أن يسنوا القوانين بما يلتئم مع النظام الذي يعيشون فيه، هذا ممكن، ولكن أي منافات فيما إلى الأنبياء كرسوا وأكدوا ما يمكن للإنسان أن يتوصل إليه. لماذا يقال هذا التقليل من شأن الأنبياء إذا أكدوا وكرسوا ما وصل؟ يعني لماذا أن الأنبياء نحصر دورهم في الكشف عن المجهولات، وإذا أكدوا ما يمكن للإنسان أن يتوصل إليه هذا تقليل لشأن الأنبياء؟ لماذا لا؟ بل يمكن أن نقول أن هذه الحقائق التي يمكن للإنسان أن يتوصل إليه ببعدهم الإنساني إذا أصبحت ذات إلزام غيبي وذات إلزام روحي من قبل الأنبياء، يعني وصار التأكيد عليها من طرف السماء، هذه الأمور تصبح من الصعب إزالتها أو من الصعب التلاعب بها، لأنه ممكن للبشرية على طول التاريخ إيجاد بعض الثغرات في القوانين التي يمكن للإنسان أن يشتغل عليها. هذه مسألة التلاعب والتحايل موجود. إذا هذه القوانين أصبحت ممضات من الدين، أصبحت الدين يؤكد عليها إضفاء طابع روحي طابع قدسي عليها، صار مجال التلاعب فيها أو محاولة إزالتها أو محاولة عدم تأثيرها محاولة صعبة. إذن فما المانع أن تأتي الأنبياء وتؤكد وتكرس ما وصلت إليه الخبرات البشرية من دون أن يؤدي ذلك إلى تقليد الإنسان؟ هذا واحد. الأمر الثاني، نحن نسأل سؤال بمنطق التجربة، نقول هل البشرية على أساس التجربة التي نعيشها استطاعت أن تقدم برامجا لكل ما تحتاج إليها البشرية، واستطاعت أن تأخذ بيدها إلى جميع مراتب الكمال؟ سؤالها. نعم، نحن من جهه نعترف أن القدرة البشرية تستطيع أن تسن بعض القوانين وفيها قطعا فوائد، لكن هل استطاعت هذه البشرية أن تسن كل القوانين وفي جميع مجالات الحياة؟ هذا سؤال. وهل استطاعت هذه البشرية أن تسن أفضل وأحسن القوانين والسبعة على كافة المستويات العملية والنظرية؟ هل استطاعت البشرية؟ لو أخذنا النظام الاقتصادي كمثال، الآن الجهات التي أسست النظام الاقتصادي من الاشتراكي والماركسي والليبرالي، لاحظوا التيارات الفكرية والاختلافات الشديدة الموجودة والمذاهب في هذه المدارس، كل مدرسة تخطئ المدرسة الأخرى، وخرجت من كل المدارس هذه اتجاهات وتيارات، مع أن النظام الاقتصادي الغرض منه رفع معيشة الناس وانتعيش الناس برفاهية. إذن على طول البشرية بحسب التجربة، البشرية لا نقول هي لا تستطيع أساساً، لا، في بعض الأحيان هي استطاعت، لكن بنظام تام أحسن ممكن أن يرفع الحي، ممكن أن يرفع الظلم عن كل الأمور؟ بحسب التجربة لا يوجد ذلك. إذن فما المانع أن تمتد السماء يدها إلى البشر وتخطط لهم ما يحتاجون إليه بالنظام الأحسن والأفضل؟ فما المانع من ذلك؟ نحن نوجه هذا الانتقاد لشخص لا ينكر النبوة ولا ينكر وجود نبي ولا ينكر وجود وحي، وإنما نتناقش معه في تحديد دور الأنبياء، وأن البشرية هي التي تستطيع أن تدير نظامها بحسب النظام الأمثل والأرقى، ولا معنى للنبوات أن تأتي بأي نظام آخر، فالبشرية قادرة على ذلك. إنسان مع هذا نقول ما المانع، لأن البشرية على طول الخط هي صحيح استطاعت، ولكن على النظام الأعلى على أي حال. فإذا نقول إن الغرض من بعثة الأنبياء قد يكون ما ذكرناه، ولكن ما قاله من إن الأنبياء لا يعملون على مساحة ممكن أن يتوصل ويملأها الإنسان، وهذا يشكل تقليل من شأن الأنبياء، هذا باطل. قلنا من وجه، الوجه الأول ممكن للأنبياء أن يحصل لهم دور في إضفاء طابع القداسة وطابع الثبات على ما توصلوا إليه، هذا ممكن. يعني ما نحصر دور الأنبياء فقط يكشفون المجهولات، الأنبياء أيضا هذا عامل تأكيدي. وأيضا أن على طول البشرية البشرية لا تستطيع أن تسن قانونا يمثل القانون الأفضل والأعلى، فما المانع أن تتم الاستعانة بالسماء لا أقل إعانة البشرية أو التغلب على بعض الثغرات التي تحصل. إذن هذا الانتقاد الثالث الذي كان من خلاله صاحب هذه النظرية أن يستعين ببعثة الأنبياء كدليل على أخروية الدين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.